الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب الرد على الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وكنا وقفنا عند قوله: باب الاحتجاج على الواقفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاحتجاج على الواقفة.
باب الاحتجاج على الواقفة. يقول الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة الأول 43 و300، يقول: فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت 3 فرق. يقول الإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة الأول 43 و300، فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أن الجهمية افترقت 3 فرق. فقالت طائفة منهم: القرآن كلام الله مخلوق، القرآن كلام الله مخلوق. وهذا الذي سبق الرد عليهم في الدرس السابق، وأيضا فيما سبق من كلام المؤلف رحمه الله. قال: وقال الطائفة: القرآن كلام الله، وسكتت، وهي الواقفة الملعونة. وقال الطائفة: القرآن كلام الله، وسكتت، وهي الواقفة الملعونة. وقال بعضهم: ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. قال: فكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. إذن الإمام أحمد رحمه الله يبين أن الجهمية في هذا الباب على 3 فرق. الأولى الذين قالوا إن القرآن مخلوق، وتقدم الكلام على هؤلاء. الفرقة الثانية الذين قالوا القرآن كلام الله وسكتوا. قال: وهي الواقفة، وهم الذين ذكرهم المؤلف في هذا الباب. والثالثة الذين قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، وهذا الذي أشار إليهم المؤلف وذكرهم في الباب التالي لهذا الباب. قال: فكل هؤلاء جهمية. تقدم علينا في الدرس السابق أن السلف في الصدر الأول كانوا يقولون القرآن كلام الله، لا يزيدون على ذلك، ولم يحتاجوا أن يقولوا كلمة مخلوق أو غير مخلوق، لم يحتاجوا أن يقولوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه كما تقدم كانوا يعلمون أن الكلام كبقية الصفات، وأن الصفات تتبع ماذا؟ الذات. فكما أن الذات غير مخلوقة، فكذلك الصفات غير ماذا؟ مخلوقة، كما هو الحال في صفة العلم والإرادة والقدرة والمشيئة إلى غير ذلك من الصفات. لكن لما ظهرت الجهمية وظهر هذا القول المخالف للكتاب، وهو القول بأن القرآن مخلوق، احتاج السلف إلى أن يزيدوا ماذا؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، ردا على القائلين بخلق القرآن. فلما حصلت هذه الفتنة ورفع أهل البدع عقيرتهم بهذا القول وأشاعوه بين الناس، بل وحملوا العلماء عليه في فترة من الفترات، وحملوا الأمة عليه، وقتلوا من لم يوافق، وسجنوا، وفعلوا الأفاعيل، لما ظهر هذا الضلال كان لابد من ذكر الأمر جليا واضحا، فيقول من كان على طريقة السلف القرآن كلام الله غير مخلوق، ولا يكفي في ذلك ماذا؟ أن يقول إنسان القرآن كلام الله ويسكت. يقول الإمام أحمد كما جاء عند الخلال في السنة برقم 94,700,000، سئل الإمام أحمد هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولم يسكت، ولم يسكت، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. يعني عندما ظهر هذا الباطل أصبح لا يسع الإنسان أن يسكت ويقول القرآن كلام الله، قال لولا ما وقع فيه الناس كان يسع السكوت. فالأجري في الشريعة شرح كلام الإمام أحمد، هذا الأجري في الشريعة صفحة 87، يقول معنى قول الإمام أحمد في هذا المعنى، يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وجل، فلما جاء جهم وأحدث الكفر بقوله إن القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. والإمام أبو داود السجستاني في مسائله ومسائل أبي داود للإمام أحمد نافعة جدا لطالب العلم، يقع فيها أسئلة في غاية النفاسة في مواضيع متعددة. يقول الإمام أبو داود سمعت أحمد ذكر رجلين كان وقفا في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما، الإمام أحمد يدعو على من وقف في القرآن، وقال لي هذا لأحدهما فتنة، يعني أحدهما ضرب الآخر، وجعل يذكرهما بالمكروه، بل اشتد الإمام أحمد كما أيضا في مسألة بداود لما جاءه رجل من أهل بغداد من هو معروف بالوقف في القرآن وسلم عليه، قال الإمام أحمد له أغرب عني، أغرب عني، لا أرينك تجيء إلى بابي، ولم يرد عليه السلام، وقال له ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ، ما أحوجك إلى أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ. هذا في مسائل أبي داود صفحة 64,200. فاشتداد الأئمة على هؤلاء الواقفة بسبب أن الأمر شديد، أهل البدع يصيحون بأصواتهم القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله مخلوق، فكان أهل السنة واجب عليهم أن يكون ردهم ببيان الحق، وقولهم القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومما زاد الأمر شدة في هذا الباب، مما زاد الأمر شدة أنه بعد أن وفق الله المتوكل جعفر بن المعتصم، لما وفقه الله ورفع المحنة عن الناس وصارت الكلمة لأهل السنة، وظهر الإمام أحمد وظهر الإمام أبو داود، وأمر المتوكل رحمه الله بإحياء السنة في المساجد وأن تقرأ كتب الحديث وأن تبين العقيدة الصحيحة للناس، المعتزلة الضلال والجهمية لما رأوا قوة السنة وخافوا على أنفسهم ماذا فعلوا؟ رجعوا إلى التقية، فصاروا يقولون القرآن كلام الله ويسكتوا. سأل واحد منهم من كان جهميا اشتغل في القرآن، يقول كلام الله ويسكت، وفي نفسه ماذا؟ أنه كلام الله مخلوق، فكان لابد من البيان والإيضاح. فمن ثم أفرد الإمام الدارمي هذا الباب وهكذا أيضا أفرده غيره ممن كتب في هذه المسائل العظيمة أفردوا بابا للواقفة. وأما حكم الواقف حكم من يقول أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، هذا ما حكمه؟ نقول إن وقف شكا فهو كافر، إن وقف شكا متشكك ما يدري هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فإن وقف شكا فهو كافر، لأن الأدلة صريحة في أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وإن وقف تورعا فهو مبتدع، إن وقف تورعا مع أنه يقول أن القرآن غير مخلوق لكن يقول أقول ماذا كلام الله وأسكت، هذا من الورع البارد الذي لا يجوز للإنسان أن يتورع فيه، بل لابد من بيان الحق وإظهاره. فإذا نقول الواقف في القرآن إن وقف شكا فهو كافر، وإن وقف تورعا فهو ماذا مبتدع. نعم.
قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: ثم إن ناس ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا معرفته وقفوا في القرآن فقالوا لا نقول مخلوق هو ولا غير مخلوق، ومع وقوفهم هذا لم يرضوا حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة،
ينسبون
حتى ادعوا أنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم.
يعني ما اكتفوا فقط أنهم سكتوا وقالوا نقول كلام الله، لا، زادوا فوق ذلك قالوا إيش؟ من قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهو إيش؟ مبتدع، وهذا بلاء فوق البلاء الذي هم عليه. نعم.
فقال بأحد هذين القولين، فقلنا لهذه العصابة: أما قولكم مبتدع فظلم وحيف في دعواكم حتى تفهموا الأمر وتعقلوه، لأنكم جهلتم أي الفريقين أصابوا السنة والحق، فكيف من خالفهم مبتدع عندكم؟ والبدعة أمرها شديد والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا.
هذه قاعدة عظيمة يا إخوان، هذه قاعدة عظيمة ومفيدة نحتاج إليها اليوم حين كثر الرمي بالابتداع على من يستحق ومن لا يستحق، والحكم بالخروج من السنة على من هو جدير بهذا الوصف ومن هو في منأى كل النأي عنه. يقول الإمام عثمان بن سعيد: والبدعة أمرها شديد والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا. يعني لا نحكم على شخص بأنه مبتدع إلا بأمور بينة جلية ظاهرة. وما أحسن قول الإمام أحمد عندما قال ماذا؟ الإخراج من السنة شديد. الإمام أحمد يقول الإخراج من السنة شديد، يعني ليس بالأمر الهين ولا بالسهل أن تخرج إنسانا من السنة. نعم.
حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطل.
وبهذا تعلم يعني فائدة القراءة في كتب المتقدمين، وأنك تجد قواعد متينة تسير عليها في كل سبلك في طلبك العلم، سواء كان ذلك في الفقه، في الاعتقاد، في السلوك، في المنهج، في كل شيء. القراءة في كتب المتقدمين فيها بركة عظيمة جدا. نعم.
وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطأوه؟
نعم.
ولا يمكنكم،
يعني أنتم الآن متشككون ما تدرون، فكيف تنسبون إلى البدعة ما خالفكم؟
ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت، فمن أسفه في مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول لا ندري أهو كما قالوا أم ليس كذلك، ولا يأمن في مذهبه أن يكون أحد الفريقين أصاب الحق والسنة فسماهم مبتدعة، ولا يأمن في دعواه أن الحق باطلا والسنة بدعة، هذا ضلال بين وجهل غير صغير. وأما قولكم لا ندري مخلوق هو أم غير مخلوق، فإن كان ذلك منكم قلة علم به وفهم، فإن بيننا وبينكم فيه النظر بما يدل عليه الكتاب والسنة وتحتمل العقول.
وكذا عندكم؟ أنا عندي ويحتمل بالعقول. نعم.
وجدنا الأشياء كلها شيئين، الخالق بجميع صفاته والمخلوقون بجميع صفاتهم، فالخالق بجميع صفاته غير مخلوق، والمخلوق بجميع صفاته مخلوق.
نعم، لأن الصفات تتبع ماذا؟ الذات. الصفات تتبع الذات، هذه قاعدة مفيدة جدا ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وذكرها قبله أئمة أجلة ذكروا هذه القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات. نعم، قد جاءت في كلام الخطيب البغدادي وجاءت في كلام غيره. نعم.
فانظروا في هذا في هذا القرآن، فإن كان عندكم صفة المخلوقين فلا ينبغي أن تشكوا في المخلوقين وفي كلامهم وصفاتهم أنها مخلوقة كلها لا شك فيها، فيلزمكم في دعواكم حينئذ أن تقولوا كما قالت الجهمية، فلتستريحوا من القال والقيل فيه وتغيروا من ضمائركم. وإن كان عندكم هو صفة الخالق وكلامه حقا ومنه خرج، فلا ينبغي لمصل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يشك في شيء من صفات الله وكلامه الذي خرج منه أنه غير مخلوق. هذا واضح لا لبس فيه إلا على من جهل العلم. مثالكم، وما فرق بينكم وبين من قال هو مخلوق إلا يسير، يزعم أولئك أنه كلام الله مضاف إليه مخلوق، وزعمتم أنتم أنه كلام الله ولا تدرون مخلوق هو أو غير مخلوق. فإذا لم تدروا لم تؤمنوا في مذهبكم،
لم تأمنوا
في مذهبكم أن تكونوا أولئك الذين قالوا مخلوق، قد أصابوا من قولكم، فكيف تنسبونهم إلى البدعة وأنتم في شك من أمرهم؟ فلا يجوز لرجل أن ينسب رجلا إلى بدعة بقول أو فعل حتى يستيقن أن قوله ذلك وفعله باطل ليس كما يقول. فلذلك قلنا إن فرق ما بينكم يسير، لأن أولئك ادعوا أنه مخلوق وزعمتم أنتم أنه كلام الله، ومن زعم أنه غير مخلوق فقد ابتدع وضل في دعواكم. فإن كان الذي يزعم أنه غير مخلوق مبتدعا عندكم لا تشكوا فيه أنه لمخلوق عندكم حقا لا شك فيه، ولكن تستترون من الافتضاح به مخافة التشنيع، وجعلتم أنفسكم جنة ودلسة للجهمية عند الناس، تصوبون آراءهم وتحسنون أمرهم وتنسبون إلى البدعة من خالفهم.
فالشيطان وسوس لهم بمثل هذه الأفكار الضالة المخالفة حتى صاروا على هذا الحال. وقد رؤية أحد كبار المتكلمين ممن يقول بخلق القرآن وهو يغتسل في نهر من الجنابة، ثم يرجع ويغتسل مرة ثانية ثم يخرج، فرآه بعض طلابه فقال ما لك تغتسل وترجع؟ قال أغتسل من الجنابة فيوسوس لي الشيطان أني ما طهرت فأرجع أغتسل مرة ثانية. طيب أنت في نهر تغتسل الآن، يوسوس لك الشيطان؟ فقال له تلميذه هذا الذي وسوس لك بهذه الوسوسة هو الذي وسوس لك أن القرآن مخلوق، هو الذي وسوس لك أن القرآن مخلوق، ثم تركه وترك ما هو عليه. نعم.
والحجة على هذه العصابة أيضا جميع ما احتججنا به من كتاب الله في تحقيق كلام الله، وما روينا فيه من آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن بعده، أن القرآن نفس كلام الله وأنه غير مخلوق، فهي كلها داخلة عليهم كما تدخل على الجهمية، لأن كل من آمن بالله وصدقه في قوله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله.
نعم، وهذا كله تلاحظون كلام المؤلف مع من يقف ماذا؟ شكا، مع من يقف وهو متشكك، هل هو كلام الله مخلوق أو غير مخلوق؟ الكلام معهم، ولهذا قال ما ورد على الجهمية يرد على هؤلاء.
وفي قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأيقن بأنه كلامه حقا كما سماه أصدق القائلين، لزمه الإيمان بأنه غير مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل كلاما مخلوقا لنفسه صفة وكلاما ولم يضف إلى نفسه كلام غيره لأنه أصدق القائلين. ولا يقاس كلام الله ببيت الله وعبد الله وخلق الله وروح الله، لأن الخلق ليس من الله ولا من صفاته، وكلامه صفته ومنه خرج.
هذا يذكرنا بش بالقاعدة التي أمليناها قبل أيام من كلام شيخ الإسلام، أن المضاف إلى الله على قسمين، فما كان عينا قائمة بذاتها يكون من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ ما كان عينا قائمة بذاتها يكون من باب إضافة ماذا إلى ماذا؟ نعم، ما المخلوق الخالق، كما نقول بيت الله وناقة الله ونار الله وجنة الله، وكما نقول عباد الله، هذا كل الآن الناقة والبيت والجنة والنار كلها أعيان قائمة بذاتها، فإضافتها إلى الله تكون من باب إضافة إيش؟ المخلوق إلى الخالق، كما قلنا إما تكون الإضافة على جهة العموم كما نقول هذا خلق الله إضافة عامة، أو تكون على جهة التشريف كبيت الله وناقة الله، أو تكون على جهة التخويف كنار الله. والقسم الثاني ما أضيف إلى الله ولم يكن ماذا؟ عينا قائمة بذاتها، ما أضيف إلى الله ولم يكن عينا تقوم بذاتها، كالعلم والقدرة والحكمة والإرادة والكلام والسمع والبصر، فهذا يكون من باب إضافة الصفة إلى إيش؟ الموصوف. فعندما نقول كلام الله أضفنا الكلام إلى الله، الكلام ليس عينا قائمة بذاتها، لا، الكلام صفة تتبع الموصوف، فيكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم.
قال فلا يضاف إلى الله من الكلام إلا ما تكلم به، ولو جاز أن ينسب كلام مخلوق إلى الله فيكون لله كلاما وصفة، كما يضاف إليه بيت الله وعبد الله، لجاز أن تقول كل ما يتكلم به آناء الليل والنهار،
كل ما يتكلم به آناء الليل والنهار
من حق أو باطل أو شعر أو غناء أو نوح كلام الله، فما فضل القرآن في هذا القياس على سائر كلام المخلوقين؟
تقدم هذا، وتقدم أن الحلولية الاتحادية التزموا ذلك وقالوا إيش؟ وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هنا
إن كان كله ينسب إلى الله ويقام لله صفة وكلاما في دعواكم فهذا ضلال بين، مع أن قد كفينا مؤنة النظر بما في كتاب الله من البيان وفي الأثر من البرهان، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال أبو سعيد رحمه الله تعالى احتجنا بهذه الحجج وما أشبهها على بعض هؤلاء الواقفة، وكان من أكبر احتجاجهم علينا في ذلك أن قالوا إن ناسا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن فقالوا لا نقول فيه بأحد القولين، وأمسكوا عنه إذ لم يتوجهوا لمراد القوم، لأنها كانت أغلوطة وقعت في مسامعهم لم يعرفوا تأويلها.
وهذا تجد كثيرا في كتب التراجم، أن بعض هؤلاء الذين يذكرهم عثمان بن سعيد إن ناسا من مشيخة رواة الحديث الذين عرفناهم عن قلة البصر بمذاهب الجهمية سئلوا عن القرآن فقالوا لا نقول في أحد القولين. تجد في التراجم يقولون فلان كان يقف في القرآن، كان يقف في القرآن، تكلم فيه أحمد لأجل الوقف، هذا تجد كثير في التراجم. فالإمام عثمان بن سعيد الآن يرد على هؤلاء. نعم.
فكفوا عن الجواب فيه وأمسكوا، فحين وقعت في مسامع غيرهم من أهل البصر بهم وبكلامهم ومرادهم ممن جالسوهم وناظروهم وسمعوا قبح كلامهم مثل من سمينا.
نعم. فأحيانا يعني بعض من يكون مثلا جالس هؤلاء وعرف مذاهبهم وعرف حقيقة أمرهم تجده على طلع واسع بهم طلع. ولهذا نعيم بن محمد قلنا عندما ألف كم 13 كتابا في الجهمية، إيش السبب؟ يقول أنا كنت جهميا فلذلك ماذا عرفت حقيقة أمر القوم وأنه يؤول إلى التعطيل. وتجد بعض السلف يقول إنما يريدون أن يحاولوا أنه ليس في السماء شيء، يعني هذا من خبرهم وعرف حقتهم. لكن هنا يقول الإمام عثمان بن سعيد عن بعض هؤلاء الذين عرفناهم عن قلة البصر، عن قلة البصر بمذاهب الجهمية، فلعدم اطلاعهم على حقيقة مذاهب القوم وما يريدون أن يصلوا إليه من الزندقة والطعن في الدين، فإنك تجد يعني بعضهم يقول ما في داعي نقول القرآن كلام الله غير مخلوق، يكفي نقول كلام الله كما قال الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعش كلام الله، إذا نقول كلام الله ونكتفي بذلك. هذا كما قال أئمة يعني محمد غيره، لو كان هذا قبل ظهور هؤلاء أو لو لم يظهر هؤلاء ويقولوا لكان يكفي هذا، أما مع ظهور الباطل فلا يجوز السكوت والوقف. نعم.
قال مثل جعفر بن محمد بن علي بن الحسين وابن المبارك وعيسى بن يونس والقاسم الجزري وبقية بن الوليد والمعافى بن عمران،
وهؤلاء كلهم تقدمت آثارهم في الباب السابق. جعفر بن محمد عندما سئل عن القرآن قال إيش؟ هل هو مخلوق؟ فقال ماذا؟ ليس بخالق ولا مخلوق ولكن كلام الله. والباقون بن المبارك، عيسى بن يونس، القاسم الجزري، بقية بن الوليد، معافى بن عمران، كل واحد منهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، صرح بهذا. وذكرنا أن اللالكائي ذكر هذا الكلام عن حوالي 500 نفس ممن يصرح بهذا، وكذا أيضا الخلال في السنة ذكر فصلا في هذا الباب، وكذا أيضا حرب الكرماني، حرب الكرماني في مسائل الإمام أحمد ذكر أيضا جملة وافرة من هؤلاء. نعم.
قال ونظرائهم من أهل البصر بكلام الجهمية لم يشكوا أنها كلمة كفر وأن القرآن نفس كلام الله كما قال الله تبارك وتعالى وأنه غير مخلوق، إذ رد الله على الوحيد قوله إنه قول البشر وأصلاه عليه سقر فصرحوا به على علم ومعرفة أنه غير مخلوق، والحجة بالعارف بالشيء لا بالغافل عنه القليل البصر به، فتعلق هؤلاء فيه بإمساك أهل البصر ولم يلتفتوا إلى قول من استنبطه وعرف أصله. فقلنا لهم إن يكو جبن هؤلاء الذين
إن يكو جبن هؤلاء
إن يكو
جبن هؤلاء جبنا جبنا ايه
عندنا ما قلنا
انتكم ايش
ما قلنا جبنا
لا جبنا جبنا هؤلاء
إن يكو جبنا هؤلاء الذين احتججتم بهم من قلة بصر فقد اجترأ هؤلاء وصرحوا ببصر ببصر وكانوا من أعلام الناس
وكانوا من أعلام الناس. يعني أنت الآن عندما تنظر إلى ابن المبارك، عيسى بن يونس، القاسم الجزري، بقية بن وليد، المعافى بن عمران، أئمة صرحون، وتأتي تنظر إلى من وقف في القرآن تجد ربما من لهم يعني ليس بذلك الشهرة كإبراهيم بن منذر الحزامي مثلا، أحد مشايخ البخاري يذكر أنه من وقف في القرآن، إسرائيل أيضا بن يونس أنما ذكروا نحو من كلامه أو قريبا من هذا الكلام. فعندما تقارن الأجلة العلماء الفضلاء الذين صرحوا تجد أن ممن وقف أن تجد أن من وقف يعني ليس بشيء أمام هؤلاء الأعلام الجبال.
وكانوا من أعلام الناس وأهل البصر بأصول الدين وفروعه حتى أكفروا من قال مخلوق غير شاكين في كفرهم ولا مرتابين فيه.
فعلى هذا نقول لا يجوز الوقف في القرآن، لا يجوز أن يقف ويقول أنا أقول كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذا الأئمة ذموا من قال بهذا، وسمعتم أن قائل هذا القول يدور عياذا بالله بين التكفير وبين التبديع، إن وقف شكا فهو كفر، وإن وقف تورعا فهو ابتداع في دين الله. نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.